بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري أنه قال عن عروة أنه قال عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت عن أم حبيبة أنها قالت عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم ساق الحديث عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه. وهذا دليل على أنه تغير حاله لما رأى من ظهور الفتن، ثم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر فسره بقوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا أو مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، يعني إشارة إلى المقدار الذي فتح من الردم. والردم المراد به السد الذي بناه ذو القرنين، بقول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه لأنه مرتفع، وما استطاعوا له نقبا لأنه متماسك، لكنه من ذاك الوقت إلى أن يخرجوا منه لا يزالون ينقبون فيه حتى يخرجون منه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مقدار هكذا، لعله حلق السبابة مع الإبهام. فقيل له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا هو الشاهد من الحديث، أن الفتن إذا كثرت وقل العلم وقل أهل الخير والصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عم الفساد وتحقق حصول الفتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة أنه قال عن الزهري، وحدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه قال عن الزهري أنه قال عن عروة أنه قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
وهذا أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه ينكشف له ما لا ينكشف لغيره من الأمة، فأشرف على أطم يعني بيت مرتفع من بيوت المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر يعني لكثرتها. وهذه الفتن متنوعة، قد تكون فتنة في المال، قد تكون فتنة في الولد، وقد تكون فتنة في الدين في البدع. وهذا الذي يعني يخشى منه فتنة الدين أضر على الإنسان من فتنة الدنيا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن تتخلل المنازل والشوارع كما يتخلل القطر البيوت. وهذا مما ينذر بالخوف، وإذا كان هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك أنه يخبر عما سيقع في أمته سواء كان في الحال أو في المستقبل، إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. هذه الفتن أشدها على الناس الفتنة في الدين، ولو رأينا ونظرنا إلى أحوال الناس في وقتنا الحاضر كيف عمت هذه الفتن وتنوعت وأضرت بالدين. الأمر الذي يستدعي أن يهتم العقلاء وطلاب العلم خاصة بتحصيل العلم الذي تقارع وتصارع به الفتن. الفتن لا تدفع بالقوة ولا تدفع بالمال ولا بالكثرة، تدفع بالحق والحجج والبراهين من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا الذي ينفع عند ظهور الفتن. وقد جعل الله جل وعلا للعلماء بصيرة يدركون الفتنة قبل أن تقع للمقدمات والإرهاصات التي تكون بين يديها، فتجد العالم يحذر من الفتنة قبل أن تحصل، وما هي إلا أيام أو شهور حتى ترى ما حذر منه. ومن ذلك على سبيل المثال من كتب العلماء الذين طرقوا التأليف وكتبوا للناس، أذكر على سبيل المثال في وقتنا الحاضر كتاب شيخنا الشيخ زيد رحمه الله الإرهاب الذي ألف قبل أن يقع أي نوع من أنواع هذه الأشياء، اللهم إلا ما حصل في عهد الملك عبد العزيز في حياته عندما كان يطوف بالبيت فثار عليه أناس وهو يطوف من حول الكعبة، فتصدى لهم الحرس أبناؤه، فقتل من الحرس من قتل، وقتل هؤلاء. ومضى الملك رحمه الله في طوافه حتى انتهى، فاستشهد رحمه الله، استشهد المؤلف رحمه الله بهذه القصة على وقوع الإرهاب. وأما الذي لا علم عنده قد ينكر ويقول نحن في أمن وأمان وهذا الشيء بعيد عنا، ولا يدري أنه قد يتغلغل الشر وتذهب الفتنة إلى الأماكن التي لم تحدث فيها لأنها غريبة، وإلا عاشت هذه البلاد على المنهج السلفي حتى جاء دور الإخوان الذين وفدوا إليها بصور شتى، إما باللجوء أو الدخول إليها للعمل، حتى حصل منهم وتكون منهم جماعة وعرضوا على الملك عبد العزيز أن يكتبوا أن يفتحوا لهم مكتبا، قالوا نريد أن نفتح عندكم مكتبا للإخوان. قال هل أنتم مجانين؟ كلنا إخوان، يعني إخوان في الله جل وعلا. فعرفوا أنه لا مقام لهم في هذه البلاد، ومع ذلك وجد شرهم. فالحاصل أن الفتن تأتي ويبصرها العالم قبل أن تأتي، يبصرها وهي مقبلة، وأما غيره فلا يعرفها ولا يراها إلا إذا أدبرت. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني في المدينة وغيرها. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا وإياكم على التحصيل للعلم الذي تدفع به الفتنة. فلا يمكن للإنسان أن يرى الفتنة أو يدفعها إلا إذا كان عنده البصيرة وعنده القوة والحجة، وأما إذا كان مفلسا ففاقد الشيء لا يعطيه، وربما يقع ويهلك إذا لم تكن عنده قدرة على رد البدعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري أنه قال عن سعيد أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل.
وهذا أيضا من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الفتن وظهورها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية ينقص العلم، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ يعني الهرج. قال: القتل القتل. أما قوله يتقارب الزمان ففسر بأنه تتقارب صفات الناس، لا يكون فيهم من يحمل العلم، فلا تقاوم البدعة، ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وقيل المراد به على الحقيقة، فتكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع، هذا هو تقارب الزمان. وفسر بأنه يضيق الوقت على أعمال الناس، حتى أن الإنسان ما يستطيع أن يقضي في اليوم أكثر من شأن واحد، وهذه قد جربناها ونحن في هذا الوقت، قد عشنا وقتا يطول فيه اليوم وتعمل فيه أعمالا قارناها في وقتنا الحاضر أنها يمكن أنها من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى غروب الشمس يمكن تقضي منها خصلتين فقط. وعلى كل حال تقارب الزمان من علامات الساعة، وأن الإنسان يجب عليه أنه إذا رأى العلامة من علامات الساعة أنه يستعد بالإقبال على الله جل وعلا وأخذ الأهبة والزاد. قال: ويلقى الشح، والشح هو شدة البخل، الشح شدة البخل، وتظهر الفتن يعني تكثر، وترى ويكثر الهرج أي القتل. ولا شك أنه في وقتنا الحاضر ملموس، فترى القتل بدون سبب، أي أن المقتول ليس له ذنب كالأطفال والنساء والشيوخ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه جيشا ينهى عن قتل النساء وعن قتل الأطفال وعن قتل العباد في الصوامع. أما في وقتنا الحاضر فقد عمم القتل كثر، والسبب الخروج على ولاة الأمور ومفارقة الجماعة واستباحة القتل بحجة الجهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء القتلة كفروا المجتمع كله إلا من كان على طريقتهم، ومن لم يكن على طريقتهم فهو كافر، حلال الدم والمال. فينظرون إلى المكان الذي ليس لهم فيه أثر، يعني ليس من أهل هذا الحي أو هذه القرية أو هذه المدينة، ليس من أهلها من هو على مذهبهم، فإنهم يرون بأن عبادة الجميع قربة إلى الله جل وعلا، وهذا ظاهر في هذه الطوائف. كانت من قبل الدواعش كانت القاعدة، ولا شك أنها اسم مستعار لتنظيم الإخوان المسلمين، كلما ظهر لهم اسم وانكشف جعلوا لهم اسما يتسترون وراءه. فظهرت القاعدة، ولما عرفها الناس وحاربوها في كل مكان ولا سيما في هذه البلاد لم تجد لها مأوى، فخرجت إلى البلدان الأخرى واصطنعت اسما جديدا، الدواعش. فأنت ترى الأسماء تتجدد والعمل واحد، العمل هو إزهاق الأرواح، تدمير المنشآت، تعطيل السبل، سفك الدماء، انتهاك الأعراض، وليس هناك يعني ورع أو خوف أو وجل من الله جل وعلا. فكثر القتل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالهرج، ويكثر الهرج، فلما سئل عنه قال: القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قد يكون القاتل آلة يحشى بالمفجر ولا يدري ما هو الهدف، وإنما هو مصير، كما أفصح عن هذه الحالة أحد قادتهم ومنظريهم القرضاوي، يقول: لو كان من مصلحة الجماعة أن يفجر الإنسان نفسه فإنه يجب عليه أن يفجر نفسه، وأما هو هذه الآلة المسخرة لا خيار لها، وكأنه ليس بمسلم وليس بمطيع لله جل وعلا وليس بمأمور ولا منهي، وإنما هو كالحيوان. ربما أن الحيوان إذا سكته إلى الجزار يتوقف، لكن هذا طاعة عمياء لا يجوز له أن يتردد. ولهذا كثر القتل وسفك الدماء والعبث بالأرواح، الشيء الذي يندى له الجبين، ولا سيما إذا نسب إلى الإسلام والمسلمين، فهم يطعنون الإسلام من جميع الجهات، يطعنونه من حيث الدعوة، يراه الأعداء كفار، يرون هؤلاء المسلمين يقومون بهذه الأعمال الإغابية، فيقولون: ما نحن فيه خير مما عليه المسلمون، وكذلك يحارب الإسلام في وطنه، فيهدم المسجد ويعطل الشعائر ويخيف السبيل إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على هذا الخروج الذي غايته الوصول إلى الحكم، ويقولون: الغاية تبرر الوسيلة، الغاية نصل إلى كراسي الحكم، ما هي الوسيلة الموصلة إليها؟ قتل من وقف في طريقنا، ويسمونه جهادا. هذه من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يصرفها عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل من أثارها وأوقد نارها أن يكون حطبا لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال عن الأعمش أنه قال عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
إن بين يدي الساعة، يعني زمنا قريبا من قيام الساعة، أيام ينزل فيها الجهل بسبب موت العلماء، إذا مات العلماء كثر الجهال، وإذا كثر الجهال رفع العلم، وإذا رفع العلم كثرت الفتن، لأنها لا تقاوم كما أسلفنا بالقوة ولا بالمال ولا بالسلاح، تقاوم بالحجة والبرهان، فإذا قل من يقوم بالحجة والبرهان انتشرت الفتن، وهذا دليل على قرب قيام الساعة. يعني فشو الجهل وقلة العلم بموت العلماء وكثرة القتل بناء على عدم العلم والبصيرة، فيكون الناس أشباه القطعان من الحيوانات، يسوقهم السائق إلى حيث يريد، ما عندهم علم ولا عندهم حجة يدرؤون بها من يسوقهم إلى الشر، فيكونون كالسلاح يوجهون إلى من يريد هؤلاء الأشرار توجيههم. والصور موجودة، يكون الإرهابي بمثابة البندقية، يشحن بالمتفجر ويذهب إلى المكان الذي يريدون تفجيره فيه، وكم قد حصلت من حادثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
تحدث أبو موسى ومعه عبد الله فأقره على ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر في جمع من أصحابه واستفاض العلم به على أنه في آخر الزمان أو بين يدي الساعة تكون أياما يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم ويكثر فيها القتل بدون سبب، وهذه من الفتن التي تبتلى بها هذه الأمة، كما جاء في حديث أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير أنه قال عن الأعمش أنه قال عن أبي وائل قال
حدثنا
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
حرك التاء
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير
الآن ما تزعل اللغة العربية. نعم.
أنه قال عن الأعمش أنه قال عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبش القتل.
يعني الهرج في لغة الحبشة، لكن معناه عندنا القتل، وهذه أحاديث كلها تحمل معاني متقاربة وتدل على أشياء يؤكد بعضها بعضا. ومن ميزة البخاري رحمه الله تعالى أنه يكثر الأبواب، فقد يكاد يجعل لكل حديث بابا ويكرر الأحاديث من أجل يعني طرق الحديث، من أجل السند أو من أجل فائدة حديثية، فتجده يعيد الحديث أكثر من مرة. هذه يعني الأحاديث لا يقول أحد أنها تكرار بدون فائدة، بل لها فوائد عظيمة. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أنه قال عن واصل أنه قال عن أبي وائل أنه قال عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القسل بلسان الحبشة.
نعم اللي بعده.
وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
لماذا كانوا شرار الخلق أو من شرار الناس؟ لأن المؤمنين والأخيار يتناقصون، وأن العلم يرفع وينزل الجهل أو يكثر الجهل، فإذا كثر الجهل وقل العلم والعلماء ولم يبقى إلا الوقت الذي قدره الله للدنيا وأذن الله لقيام الساعة، فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنها تهب ريح باردة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة من تحت آباطهم، فلا يبقى على وجه الأرض إلا الأشرار يعيشون كما تعيش البهائم، حتى إن بعضهم ليلقى المرأة فيقع عليها في الطريق، فيقول بعض الناس لو تنحى بها عن الطريق، ويقول بعضهم أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، ما عندهم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، على هؤلاء تقوم الساعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان أنه قال عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث هي علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم أن الأعوام والأيام كلما أتى عام كان شرا مما قبله، ولا يشترط أن يكون على جهة واحدة تعرف هذه الصفة، وإنما على الأمة بمجموعها في أي قطر من الأقطار تكون هذه الصفة، على أن الأعوام تتتابع في الشر، لا يأتي عام إلا وهو أشر مما قبله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال اصبروا، لأن الصبر سلاح المؤمن، فبه يؤجر وبه يتحمل المصائب الواردة وبه يقوم بالواجب وبه يبتعد عن المحرمات، إذا لم يكن عنده صبر فإنه لا يستطيع أن يمتثل الأمر أو يجتنب النهي أو يؤمن بقضاء الله وقدره، فلا بد من الصبر لأن الله جل وعلا أمر به. قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث هذا عجبا لأمر المؤمن، الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمعنى ذلك أن المؤمن يجب عليه أن يوطن نفسه ولا يفكر أن العام القادم سيكون خيرا مما مضى لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جهة، في أمر من الأمور، في شأن من الشؤون، لا بد أن يتحقق هذا الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل أنه قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال أنه قال عن محمد بن أبي عتيق أنه قال عن ابن شهاب أنه قال عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
هذا الحديث يبين فيه، تبين فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته الحريص على هدايتهم، يشق عليه ما يشق عليهم، فاستيقظ ليلة من الليالي فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن. الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق المخلوقات في بره وبحره، صغيرها وكبيرها، ناطقها وصامتها، برها وفاجرها. الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق المخلوقات، فهو ينزل من الخزائن التي تقوم بهذه الأرزاق، فهو سبحانه وتعالى ينفق آناء الليل وآناء النهار. قال وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، أو ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا من النعم، أو كاسية في الدنيا من الصحة، أو كاسية في الدنيا من المنصب والجاه والمال، عارية يوم القيامة من كل ذلك، لأن يوم القيامة لا يفكر الإنسان في الملابس، ولا يفكر في المال، ولا يفكر في المنزل، ولا يفكر في الوظيفة، يفكر في النجاة. الأنبياء والرسل يأتي إليهم الناس يطلبون منهم الشفاعة، فيقول قائلهم نفسي نفسي، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيصلين، أي يكون لهن نصيب من الصلاة، من صلاة الليل. وهذا في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الذين قال عنهم خيركم قرني، يعني خير هذه الأمة الذين عاشوا في زمنه الذي وجد فيه، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم يعني التابع التابعين. ومع ذلك فهو مهموم حتى في العصر الذي هو أفضل العصور. ثم قال هذا الخبر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا لا شك أنه كثير في النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في خطبة العيد أنه ذهب إلى النساء ووعظهن وقال: تصدقنا يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت إحداهن: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الحلف وتكفرن العشير. فيدل ذلك على أن النساء بصفة عامة بحاجة إلى إكثار العمل، ولا سيما قيام الليل والخوف والوجل من الله جل وعلا، والإكثار من لباس التقوى الذي هو خير لباس ومن زاد التقوى. تفضل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك أنه قال عن نافع أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، اقرأ الثاني.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة أنه قال عن بريد أنه قال عن أبي بردة أنه قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذان الحديثان يدلان على مسألة واحدة، وهي تحريم حمل السلاح على المؤمنين، وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. ومعنى حمل السلاح أي خرج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة وفارق الجماعة وناصب الجميع العداء وحمل عليهم السلاح، فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منا أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام يرعون الحقوق للآخرين فيحترمون الدماء والأعراض والأموال. فيدل هذا على تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى حمل السلاح بحجة الجهاد، وهذا يستدل به على من يزعمون أنهم يجاهدون في ديار الإسلام بحجة أن هؤلاء المسلمون قد ارتدوا عن دينهم، كما هي قواعد الخوارج من زمن البنا وسيد قطب الذين يزعمون أن الأمة الإسلامية قد ارتدت عن دينها، ويقول بعضهم: هذه المساجد ما هي إلا معابد وثنية وأهلها وثنيون، من بقي مسلما؟ هم الذين بقوا على الإسلام، ولو نظرنا إلى حالهم لرأيناهم يفارقون الجماعة، لا يصلون مع الجماعة. لماذا؟ لأن إمام الجماعة مرتد، ولا يصلون الجمعة لأن الجمعة يقيمها مرتدون. فمن الذي خرج عن الإسلام؟ من الذي فارق الجماعة؟ من الذي يحكم عليه بأنه جاهلي؟ فحمل السلاح على أهل الإسلام ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تبرأ منه. في الحديث الآخر: يخرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فلست منه وليس مني. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده كالمستأمن وأهل الذمة والذين يدخلون إلى ديار الإسلام بعقد مع ولي الأمر ما يحترمون هذه العقود، قال فليس مني ولست منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال عن معمر أنه قال عن همام: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
هنا ينزغ، وكان يعني كلها بمعنى واحد، ينزغ أو ينزع. وهذا الحديث فيه تحريم الإشارة بالسلاح إلى المؤمن. إذا كانت الإشارة إلى المؤمن بالسلاح محرمة، فما حكم تصويب البندقية إليه أو المدفعية أو القنبلة؟ يتقصده ويتعمده بذلك، ما حكم هذا العمل؟ لكنهم لا يروننا بأننا مسلمون، يرون بأننا مرتدين. فمن أشار إلى أخيه بالسلاح فقد خالف وعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي هنا للتحريم، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، لأن الأصل في النهي التحريم. قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، يعني يمضي هذه الإشارة. وكلمة ينزغ يعني يحرض، كما قال يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم.
نعم اللي بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أنه قال عن عمرو بن دينار أنه قال عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما.
اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أنه قال عن بريد أنه قال عن أبي بردة أنه قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على وجوب التحفظ في آلات الحرب إذا مر الإنسان المسجد ومعه شيء منها، أنه يجب عليه الحرص أن يمسك عليها حتى يخرج من المسجد، والسبب حتى لا يصيب بها أحدا من المسلمين. فالحديث الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر في المسجد فقال: أمسك بنصالها. قال: نعم. وفي الحديث الثاني أنه قال أن رجلا مر بأسهم، جمع سهم، قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. كذلك الحديث الذي بعده قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. هذه أدلة تدل على احترام دماء المسلمين وتحريمها والحذر من الوقوع فيها، ولا سيما في الأماكن التي يجتمع فيها الناس إما لعبادة وإما لقضاء أغراض. ولو نظرنا إلى هؤلاء الخوارج في وقتنا الحاضر فإنهم يتقصدون هذه المجامع، يتعمدونها، حتى المساجد ما سلمت منهم، بل إنهم يحرصون على أن يكون العدد أكثر، ما عاد يكفي مسجد جماعة، ينظرون إلى الجوامع حتى يكون العدد أكثر وتكون السمعة أبلغ، ويعلنون مسؤوليتهم. وهذا دليل على الاستهتار وعدم المبالاة وعدم الخوف والورع من الله جل وعلا. ولكل ظالم وغادر موقف يضيق بنفسه فيه. وفي الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دمه في من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث الآخر لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن. فأين هذه النصوص من هؤلاء الخوارج؟ لا شك أنهم جهلة، وإن زعموا أنهم علماء أو منهم دعاة فهم دعاة شر ودعاة فتن ودعاة ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب النار من أجابهم قذفوه فيها. يحرضون الناس الذين لا علم عندهم ولا بصيرة، يحرضونهم على الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى شك عصا الطاعة وعلى مفارقة الجماعة، فيموت الواحد منهم وليس في عنقه بيعة، ومن مات تلك الميتة فميتته جاهلية. فنسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين للحفاظ على أمن رعاياهم، وأن يحكموا فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خرج على المسلمين يسفك دماءهم وينتهك أعراضهم ويفسد أموالهم فهو من أهل الحرابة الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء قطاع طرق، وهؤلاء أهل حرابة، هؤلاء خوارج، بل هم ألعن وأخبث من الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة. الذين خرجوا في عهد الصحابة ما قتلوا أنفسهم، قتلوا غيرهم، وهؤلاء يقتلون أنفسهم زعما منهم بأنهم يستشهدون، وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يفجر نفسه بالمفجر الذي حشي في دبره أو في سوءته، وكأنه حيوان ليس بإنسان، ليس عنده كرامة وليس عنده شهامة، بل مكن الأعداء من نفسه يحشونه بالمفجر، ثم يذهب إلى مجامع الناس في مساجدهم وأسواكهم ليفجر فيهم هذا المفجر، ويزعم أنه مستشهد، يزعم أنه مجاهد. هذه حيل، هذا مكر يمكر به هؤلاء الجهال، هؤلاء الخوارج المعتدون على الإسلام وأهله والجانون عليه، الذين جنوا عليه وشوهوا سمعته وصورته عند الأعداء، بل أشمتوا الأعداء فينا، يضحكون علينا ويقولون انظروا إلى المسلمين يقتل بعضهم بعضا. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وأمتنا بسوء أن يجعله حطبا للفتنة التي يثيرها، وأن يقتله بتدبيره، نسأل الله جل وعلا أن يكين شرهم وأن يوفق ولاة أمر المسلمين على القيام بالحفاظ على الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وأن يؤيده بتأييده وأن ينصره بنصره ويوفق ولي عهده على القيام بالأمن في هذه البلاد وكذلك في غيرها كما هو شأنهم حفظهم الله تعالى. فهم يحرصون على استتباب الأمن ليس في الداخل فحسب بل في الدول المجاورة. نسأل الله أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري أنه قال عن عروة أنه قال عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت عن أم حبيبة أنها قالت عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم ساق الحديث عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه. وهذا دليل على أنه تغير حاله لما رأى من ظهور الفتن، ثم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر فسره بقوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا أو مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، يعني إشارة إلى المقدار الذي فتح من الردم. والردم المراد به السد الذي بناه ذو القرنين، بقول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه لأنه مرتفع، وما استطاعوا له نقبة لأنه متماسك، لكنه من ذاك الوقت إلى أن يخرجوا منه لا يزالون ينقبون فيه حتى يخرجون منه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مقدار هكذا، لعله حلق السبابة مع الإبهام. فقيل له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا هو الشاهد من الحديث أن الفتن إذا كثرت وقل العلم وقل أهل الخير والصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم الفساد وتحقق حصول الفتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة أنه قال عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه قال عن الزهري أنه قال عن عروة أنه قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
وهذا أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه ينكشف له ما لا ينكشف لغيره من الأمة، فأشرف على أطم يعني بيت مرتفع من بيوت المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر يعني لكثرتها. وهذه الفتن متنوعة، قد تكون فتنة في المال، قد تكون فتنة في الولد، وقد تكون فتنة في الدين في البدع. وهذا الذي يعني يخشى منه فتنة الدين أضر على الإنسان من فتنة الدنيا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن تتخلل المنازل والشوارع كما يتخلل القطر البيوت. وهذا مما ينذر بالخوف، وإذا كان هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك أنه يخبر عما سيقع في أمته سواء كان في الحال أو في المستقبل، إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. هذه الفتن أشدها على الناس الفتنة في الدين، ولو رأينا ونظرنا إلى أحوال الناس في وقتنا الحاضر كيف عمت هذه الفتن وتنوعت وأضرت بالدين، الأمر الذي يستدعي أن يهتم العقلاء وطلاب العلم خاصة بتحصيل العلم الذي تقارع وتصارع به الفتن. الفتن لا تدفع بالقوة ولا تدفع بالمال ولا بالكثرة، تدفع بالحق والحجج والبراهين من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا الذي ينفع عند ظهور الفتن. وقد جعل الله جل وعلا للعلماء بصيرة يدركون الفتنة قبل أن تقع للمقدمات والإرهاصات التي تكون بين يديها، فتجد العالم يحذر من الفتنة قبل أن تحصل، وما هي إلا أيام أو شهور حتى ترى ما حذر منه. ومن ذلك على سبيل المثال من كتب العلماء الذين طرقوا التأليف وكتبوا للناس. أذكر على سبيل المثال في وقتنا الحاضر كتاب شيخنا الشيخ زيد رحمه الله الإرهاب الذي ألف قبل أن يقع أي نوع من أنواع هذه الأشياء، اللهم إلا ما حصل في عهد الملك عبد العزيز في حياته عندما كان يطوف بالبيت فثار عليه أناس وهو يطوف من حول الكعبة فتصدى لهم الحرس أبناؤه فقتل من الحرس من قتل وقتل هؤلاء، ومضى الملك رحمه الله في طوافه حتى انتهى، فاستشهد رحمه الله، استشهد المؤلف رحمه الله بهذه القصة على وقوع الإرهاب. وأما الذي لا علم عنده قد ينكر ويقول نحن في أمن وأمان وهذا الشيء بعيد عنا، ولا يدري أنه قد يتغلغل الشر وتذهب الفتنة إلى الأماكن التي لم تحدث فيها لأنها غريبة، وإلا عاشت هذه البلاد على المنهج السلفي حتى جاء دور الإخوان الذين وفدوا إليها بصور شتى، إما باللجوء أو الدخول إليها للعمل، حتى حصل منهم وتكون منهم جماعة وعرضوا على الملك عبد العزيز أن يفتحوا لهم مكتبا، قالوا نريد أن نفتح عندكم مكتبا للإخوان. قال هل أنتم مجانين؟ كلنا إخوان، يعني إخوان في الله جل وعلا. فعرفوا أنه لا مقام لهم في هذه البلاد، ومع ذلك وجد شرهم. فالحاصل أن الفتن تأتي ويبصرها العالم قبل أن تأتي، يبصرها وهي مقبلة، وأما غيره فلا يعرفها ولا يراها إلا إذا أدبرت. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني في المدينة وغيرها. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا وإياكم على التحصيل للعلم الذي تدفع به الفتنة. فلا يمكن للإنسان أن يرى الفتنة أو يدفعها إلا إذا كان عنده البصيرة وعنده القوة والحجة، وأما إذا كان مفلسا ففاقد الشيء لا يعطيه، وربما يقع ويهلك إذا لم تكن عنده قدرة على رد البدعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري أنه قال عن سعيد أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل.
وهذا أيضا من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الفتن وظهورها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية ينقص العلم ويلقى الشح، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أي ما هو يعني الهرج؟ قال القتل القتل. أما قوله يتقارب الزمان ففسر بأنه تتقارب صفات الناس، لا يكون فيهم من يحمل العلم، فلا تقاوم البدع، ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وقيل المراد به على الحقيقة، فتكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع، هذا هو تقارب الزمان. وفسر بأنه يضيق الوقت على أعمال الناس، حتى أن الإنسان ما يستطيع أن يقضي في اليوم أكثر من شأن واحد، وهذه قد جربناها ونحن في هذا الوقت، قد عشنا وقتا يطول فيه اليوم وتعمل فيه أعمالا قارناها في وقتنا الحاضر أنها يمكن أنها من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى غروب الشمس يمكن تقضي منها خصلتين فقط. وعلى كل حال تقارب الزمان من علامات الساعة، وأن الإنسان يجب عليه أنه إذا رأى العلامة من علامات الساعة أنه يستعد بالإقبال على الله جل وعلا وأخذ الأهبة والزاد. قال ويلقى الشح، والشح هو شدة البخل، الشح شدة البخل، وتظهر الفتن يعني تكثر وترى، ويكثر الهرج أي القتل. ولا شك أنه في وقتنا الحاضر ملموس، فترى القتل بدون سبب، أي أن المقتول ليس له ذنب كالأطفال والنساء والشيوخ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه جيشا ينهى عن قتل النساء وعن قتل الأطفال وعن قتل العباد في الصوامع. أما في وقتنا الحاضر فقد عمم القتل كثر، والسبب الخروج على ولاة الأمور ومفارقة الجماعة واستباحة القتل بحجة الجهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء القتلة كفروا المجتمع كله إلا من كان على طريقتهم، ومن لم يكن على طريقتهم فهو كافر، حلال الدم والمال. فينظرون إلى المكان الذي ليس لهم فيه أثر، يعني ليس من أهل هذا الحي أو هذه القرية أو هذه المدينة، ليس من أهلها من هو على مذهبهم، فإنهم يرون بأن عبادة الجميع قربة إلى الله جل وعلا، وهذا ظاهر في هذه الطوائف. كانت من قبل الدواعش كانت القاعدة، ولا شك أنها اسم مستعار لتنظيم الإخوان المسلمين، كلما ظهر لهم اسم وانكشف جعلوا لهم اسما يتسترون وراءه. فظهرت القاعدة، ولما عرفها الناس وحاربوها في كل مكان ولا سيما في هذه البلاد لم تجد لها مأوى، فخرجت إلى البلدان الأخرى واصطنعت اسما جديدا، الدواعش. فأنت ترى الأسماء تتجدد والعمل واحد، العمل هو إزهاق الأرواح، تدمير المنشآت، تعطيل السبل، سفك الدماء، انتهاك الأعراض، وليس هناك يعني ورع أو خوف أو وجل من الله جل وعلا. فكثر القتل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالهرج، ويكثر الهرج، فلما سئل عنه قال: القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قد يكون القاتل آلة يحشى بالمفجر ولا يدري ما هو الهدف، وإنما هو مصير، كما أفصح عن هذه الحالة أحد قادتهم ومنظريهم الكرضاوي، يقول: لو كان من مصلحة الجماعة أن يفجر الإنسان نفسه فإنه يجب عليه أن يفجر نفسه، وأما هو هذه الآلة المسخرة لا خيار لها، وكأنه ليس بمسلم وليس بمطيع لله جل وعلا وليس بمأمور ولا منهي، وإنما هو كالحيوان. ربما أن الحيوان إذا سكته إلى الجزار يتوقف، لكن هذا طاعة عمياء لا يجوز له أن يتردد. ولهذا كثر القتل وسفك الدماء والعبث بالأرواح، الشيء الذي يندى له الجبين، ولا سيما إذا نسب إلى الإسلام والمسلمين، فهم يطعنون الإسلام من جميع الجهات، يطعنونه من حيث الدعوة، يراه الأعداء الكفار، يرون هؤلاء المسلمين يقومون بهذه الأعمال الإرهابية فيقولون: ما نحن فيه خير مما عليه المسلمون، وكذلك يحارب الإسلام في وطنه، فيهدم المسجد ويعطل الشعائر ويخيف السبيل إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على هذا الخروج الذي غايته الوصول إلى الحكم، ويقولون: الغاية تبرر الوسيلة، الغاية نصل إلى كراسي الحكم، ما هي الوسيلة الموصلة إليها؟ قتل من وقف في طريقنا، ويسمونه جهادا. هذه من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يصرفها عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل من أثارها وأوقد نارها أن يكون حطبا لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال عن الأعمش أنه قال عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
إن بين يدي الساعة، يعني زمنا قريبا من قيام الساعة، أيام ينزل فيها الجهل بسبب موت العلماء. إذا مات العلماء كثر الجهال، وإذا كثر الجهال رفع العلم، وإذا رفع العلم كثرت الفتن، لأنها لا تقاوم كما أسلفنا بالقوة ولا بالمال ولا بالسلاح، تقاوم بالحجة والبرهان. فإذا قل من يقوم بالحجة والبرهان انتشرت الفتن، وهذا دليل على قرب قيام الساعة. يعني فشو الجهل وقلة العلم بموت العلماء وكثرة القتل بناء على عدم العلم والبصيرة، فيكون الناس أشباه القطعان من الحيوانات، يسوقهم السائق إلى حيث يريد، ما عندهم علم ولا عندهم حجة يدرؤون بها من يسوقهم إلى الشر، فيكونون كالسلاح يوجهون إلى من يريد هؤلاء الأشرار توجيههم. والصور موجودة، يكون الإرهابي بمثابة البندقية، يشحن بالمتفجر ويذهب إلى المكان الذي يريدون تفجيره فيه، وكم قد حصلت من حادثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
تحدث أبو موسى ومعه عبد الله فأقره على ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر في جمع من أصحابه واستفاض العلم به، على أنه في آخر الزمان أو بين يدي الساعة تكون أياما يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم ويكثر فيها القتل بدون سبب، وهذه من الفتن التي تبتلى بها هذه الأمة، كما جاء في حديث أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير أنه قال عن الأعمش أنه قال عن أبي وائل قال
حدثنا
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
حرك التاء
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير
الآن ما تزعل اللغة العربية. نعم.
أنه قال عن الأعمش أنه قال عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبش القتل.
يعني الهرج في لغة الحبشة، لكن معناه عندنا القتل، وهذه أحاديث كلها تحمل معاني متقاربة وتدل على أشياء يؤكد بعضها بعضا. ومن ميزة البخاري رحمه الله تعالى أنه يكثر الأبواب فقد يكاد يجعل لكل حديث بابا ويكرر الأحاديث من أجل يعني طرق الحديث من أجل السند أو من أجل فائدة حديثية، فتجده يعيد الحديث أكثر من مرة. هذه يعني الأحاديث لا يقول أحد أنها تكرار بدون فائدة، بل لها فوائد عظيمة. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أنه قال عن واصل أنه قال عن أبي وائل أنه قال عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة.
نعم اللي بعده.
وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
لماذا كانوا شرار الخلق أو من شرار الناس؟ لأن المؤمنين والأخيار يتناقصون، وأن العلم يرفع وينزل الجهل أو يكثر الجهل. فإذا كثر الجهل وقل العلم والعلماء ولم يبقى إلا الوقت الذي قدره الله للدنيا وأذن الله لقيام الساعة، فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنها تهب ريح باردة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة من تحت آباطهم، فلا يبقى على وجه الأرض إلا الأشرار يعيشون كما تعيش البهائم، حتى إن بعضهم ليلقى المرأة فيقع عليها في الطريق، فيقول بعض الناس لو تنحى بها عن الطريق، ويقول بعضهم أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، ما عندهم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، على هؤلاء تقوم الساعة.
تفضل. قال رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان أنه قال عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث هي علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم أن الأعوام والأيام كلما أتى عام كان شرا مما قبله، ولا يشترط أن يكون على جهة واحدة تعرف هذه الصفة، وإنما على الأمة بمجموعها في أي قطر من الأقطار تكون هذه الصفة، على أن الأعوام تتتابع في الشر، لا يأتي عام إلا وهو أشر مما قبله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال اصبروا، لأن الصبر سلاح المؤمن، فبه يؤجر وبه يتحمل المصائب الواردة وبه يقوم بالواجب وبه يبتعد عن المحرمات إذا لم يكن عنده صبر فإنه لا يستطيع أن يمتثل الأمر أو يجتنب النهي أو يؤمن بقضاء الله وقدره، فلا بد من الصبر لأن الله جل وعلا أمر به. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث هذا عجبا لأمر المؤمن، الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمعنى ذلك أن المؤمن يجب عليه أن يوطن نفسه ولا يفكر أن العام القادم سيكون خيرا مما مضى لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جهة، في أمر من الأمور، في شأن من الشؤون لا بد أن يتحقق هذا الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وحدثنا إسماعيل أنه قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال أنه قال عن محمد بن أبي عتيق أنه قال عن ابن شهاب أنه قال عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
هذا الحديث يبين فيه، تبين فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته الحريص على هدايتهم، يشق عليه ما يشق عليهم، فاستيقظ ليلة من الليالي فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن. الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق المخلوقات في بره وبحره، صغيرها وكبيرها، ناطقها وصامتها، برها وفاجرها. الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق المخلوقات، فهو ينزل من الخزائن التي تقوم بهذه الأرزاق، فهو سبحانه وتعالى ينفق آناء الليل وآناء النهار. قال: وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، أو ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا من النعم، أو كاسية في الدنيا من الصحة، أو كاسية في الدنيا من المنصب والجاه والمال، عارية يوم القيامة من كل ذلك، لأن يوم القيامة لا يفكر الإنسان في الملابس، ولا يفكر في المال، ولا يفكر في المنزل، ولا يفكر في الوظيفة، يفكر في النجاة. الأنبياء والرسل يأتي إليهم الناس يطلبون منهم الشفاعة، فيقول قائلهم: نفسي نفسي، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فيصلين، أي يكون لهن نصيب من الصلاة، من صلاة الليل، وهذا في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الذين قال عنهم خيركم قرني، يعني خير هذه الأمة الذين عاشوا في زمنه الذي وجد فيه، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين. ومع ذلك فهو مهموم حتى في العصر الذي هو أفضل العصور. ثم قال هذا الخبر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وهذا لا شك أنه كثير في النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في خطبة العيد أنه ذهب إلى النساء ووعظهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت إحداهن ولما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الحلف وتكفرن العشير. فيدل ذلك على أن النساء بصفة عامة بحاجة إلى إكثار العمل، ولا سيما قيام الليل والخوف والوجل من الله جل وعلا، والإكثار من لباس التقوى الذي هو خير لباس ومن زاد التقوى. تفضل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنه قال عن نافع أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، اقرأ الثاني.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أنه قال عن بريد أنه قال عن أبي بردة أنه قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذان الحديثان يدلان على مسألة واحدة، وهي تحريم حمل السلاح على المؤمنين وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. ومعنى حمل السلاح أي خرج على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة وفارق الجماعة وناصب الجميع العداء وحمل عليهم السلاح، فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منا أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام يرعون الحقوق للآخرين فيحترمون الدماء والأعراض والأموال. فيدل هذا على تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى حمل السلاح بحجة الجهاد، وهذا يستدل به على من يزعمون أنهم يجاهدون في ديار الإسلام بحجة أن هؤلاء المسلمون قد ارتدوا عن دينهم، كما هي قواعد الخوارج من زمن البنا وسيد قطب الذين يزعمون أن الأمة الإسلامية قد ارتدت عن دينها، ويقول بعضهم هذه المساجد ما هي إلا معابد وثنية وأهلها وثنيون، من بقي مسلما؟ هم الذين بقوا على الإسلام، ولو نظرنا إلى حالهم لرأيناهم يفارقون الجماعة، لا يصلون مع الجماعة. لماذا؟ لأن إمام الجماعة مرتد، ولا يصلون الجمعة لأن الجمعة يقيمها مرتدون، فمن الذي خرج عن الإسلام؟ من الذي فارق الجماعة؟ من الذي يحكم عليه بأنه جاهلي؟ فحمل السلاح على أهل الإسلام ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تبرأ منه. في الحديث الآخر يخرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فلست منه وليس مني. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده كالمستأمن وأهل الذمة والذين يدخلون إلى ديار الإسلام بعقد مع ولي الأمر ما يحترمون هذه العقود، قال فليس مني ولست منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال عن معمر أنه قال عن همام: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
هنا ينزغ، وكان يعني كلها بمعنى واحد، ينزغ أو ينزع. وهذا الحديث فيه تحريم الإشارة بالسلاح إلى المؤمن. إذا كانت الإشارة إلى المؤمن بالسلاح محرمة، فما حكم تصويب البندقية إليه أو المدفعية أو القنبلة؟ يتقصده ويتعمده بذلك، ما حكم هذا العمل؟ لكنهم لا يروننا بأننا مسلمون، يرون بأننا مرتدين. فمن أشار إلى أخيه بالسلاح فقد خالف وعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي هنا للتحريم، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، لأن الأصل في النهي التحريم. قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، يعني يمضي هذه الإشارة. وكلمة ينزغ يعني يحرض، كما قال يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم.
نعم اللي بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أنه قال عن عمرو بن دينار أنه قال عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما.
اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أنه قال عن بريد أنه قال عن أبي بردة أنه قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على وجوب التحفظ في آلات الحرب إذا مر الإنسان المسجد ومعه شيء منها، أنه يجب عليه الحرص أن يمسك عليها حتى يخرج من المسجد، والسبب حتى لا يصيب بها أحدا من المسلمين. فالحديث الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر في المسجد فقال أمسك بنصالها، قال نعم. وفي الحديث الثاني أنه قال أن رجلا مر بأسهم جمع سهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. كذلك الحديث الذي بعده قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. هذه أدلة تدل على احترام دماء المسلمين وتحريمها والحذر من الوقوع فيها، ولا سيما في الأماكن التي يجتمع فيها الناس إما لعبادة وإما لقضاء أغراض. ولو نظرنا إلى هؤلاء الخوارج في وقتنا الحاضر فإنهم يتقصدون هذه المجامع، يتعمدونها، حتى المساجد ما سلمت منهم، بل إنهم يحرصون على أن يكون العدد أكثر، ما عاد يكفي مسجد جماعة، ينظرون إلى الجوامع حتى يكون العدد أكثر وتكون السمعة أبلغ ويعلنون مسؤوليتهم. وهذا دليل على الاستهتار وعدم المبالاة وعدم الخوف والورع من الله جل وعلا. ولكل ظالم وغادر موقف يضيق بنفسه فيه. وفي الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دمه في من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث الآخر لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن. فأين هذه النصوص من هؤلاء الخوارج؟ لا شك أنهم جهلة، وإن زعموا أنهم علماء أو منهم دعاة فهم دعاة شر ودعاة فتن ودعاة ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب النار من أجابهم قذفوه فيها. يحرضون الناس الذين لا علم عندهم ولا بصيرة، يحرضونهم على الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى شك عصا الطاعة وعلى مفارقة الجماعة، فيموت الواحد منهم وليس في عنقه بيعة، ومن مات تلك الميتة فميتته جاهلية. فنسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين للحفاظ على أمن رعاياهم، وأن يحكموا فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خرج على المسلمين يسفك دماءهم وينتهك أعراضهم ويفسد أموالهم فهو من أهل الحرابة، الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء قطاع طرق، وهؤلاء أهل حرابة، هؤلاء خوارج، بل هم ألعن وأخبث من الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة. الذين خرجوا في عهد الصحابة ما قتلوا أنفسهم، قتلوا غيرهم، وهؤلاء يقتلون أنفسهم زعما منهم بأنهم يستشهدون، وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يفجر نفسه بالمفجر الذي حشي في دبره أو في سوءته، وكأنه حيوان ليس بإنسان، ليس عنده كرامة وليس عنده شهامة، بل مكن الأعداء من نفسه يحشونه بالمفجر، ثم يذهب إلى مجامع الناس في مساجدهم وأسواقهم ليفجر فيهم هذا المفجر، ويزعم أنه مستشهد، يزعم أنه مجاهد، هذه حيل وهذه هذا مكر يمكر به هؤلاء الجهال، هؤلاء الخوارج المعتدون على الإسلام وأهله والجانون عليه الذين جنوا عليه وشوهوا سمعته وصورته عند الأعداء، بل أشمتوا الأعداء فينا، يضحكون علينا ويقولون انظروا إلى المسلمين يقتل بعضهم بعضا. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وأمتنا بسوء أن يجعله حطبا للفتنة التي يثيرها وأن يقتله بتدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم وأن يوفق ولاة أمر المسلمين على القيام بالحفاظ على الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وأن يؤيده بتأييده وأن ينصره بنصره ويوفق ولي عهده على القيام بالأمن في هذه البلاد وكذلك في غيرها كما هو شأنهم حفظهم الله تعالى. فهم يحرصون على استتباب الأمن ليس في الداخل فحسب بل في الدول المجاورة. نسأل الله أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.